بسم الله الرحمن الرحيم. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أتوا الاقتران بها في تعريفه، وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه بل على إنشاء طلب البلع والترك. غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال كما هو الحال في الإخبار بالماضي والمستقبل أو بغيرهما، كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإضاف والإسناد إلى الزمانيات، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات. الأخند لا يرتضي كلام النحاة بأن الفعل ما دل على حدث مقترن وضعا بأحد الأزمنة الثلاث، وكنا في الدرس السابق من هذا التعريف يتبين عدة أمور. الأمر الأول، ما دام أخذ في تعريف الفعل الاقتران، فالحدث لا يقترن بمفهوم الزمن بل بواقع الزمن، فلذلك الفعل يدل على الحدث الواقع في أحد الأزمنة الثلاث. والنقطة الثانية، المقصود من الأزمنة الثلاثة الحقيقية، الماضي الحقيقي، والماضي الحقيقي هو بالنسبة إلى زمن التكلم، والحاضر الحقيقي كذلك بالنسبة لزمن التكلم، والاستقبال الحقيقي كذلك بالنسبة لزمن التكلم. والنقطة الثالثة، النحاة في تعريف الفعل قالوا مقترن وضعا، يعني الفعل يدل بالوضع على الزمن، وقلنا هذه الدلالة دلالة تضمنية لأن المادة في الفعل وضعت للحدث والهيئة موضوعة للنسبة بين الحدث وفاعل ما. هذه النسبة الواقعة في أحد الأزمنة الثلاث، فهذه الهيئة تدل على النسبة والزمن. هذا كلام النحاة، والأخون أورد على هذا الكلام عدة إشكالات. الإشكال الأول شرحناه، أن فعل الأمر والنهي لا يدلان على الزمن. والإشكال الثاني كان يتعلق بفعل الماضي وفعل المضارع. أولا ذكرنا نظر الآخر بالنسبة للفعل الماضي والمضارع. الأخون يقول الماضي يدل على خصوصية بسبب الدلالة على هذه الخصوصية، الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي بالدلالة الالتزامية، لكن الشرط، الشرط الأول الإطلاق، يعني أن لا تكون هناك قرينة على خلاف هذه الدلالة. الشرط الثاني هو الإسناد إلى الزماني، وبعد هذين الشرطين في الفعل الماضي الدال على الخصوصية يدل على الزمان بالالتزام، وهذه الخصوصية هي خصوصية التحقق في النسبة. الفعل الماضي يدل على نسبة المتحققة، فالنسبة التحققية تستلزم الوقوع في الزمن الماضي. والفعل المضارع كذلك يدل على خصوصية، هذه الخصوصية تستلزم الوقوع في الحالة أو الاستقبال بشرط الإطلاق والإسناد إلى الزمان. فهذه الخصوصية هي خصوصية الترقب والتوقع، فالنسبة الترقبية، هذه النسبة الترقبية التوقعية تستلزم الوقوع في الحالة أو الاستقبال بشرط الإطلاق والإسناد إلى الزمان. هذا رأي الأخوان في الفعل الماضي والمضارع، ومن خلال هذا الرأي عرفنا أنه الأخوان يخالف المسلمة الثالثة للنحاة. بنظر النحاة مسلم أن الفعل يدل على الزمن وضعا بالدلالة التضمنية، يعني هيئة الفعل وضعت للنسبة الواقعة في الماضي، هذا في الفعل الماضي، وهيئة الفعل المضارع وضعت للنسبة الواقع في الحالة أو الاستقبال. فكلام الأخوان صار مخالفا لهذه المسلم ذلك اللي ذكرنا في الدرس السابق من خلال تعريف النحاة الفعل بأنه ما دل على حدث مقترن وضعا لأحد الأزمنة الثلاث، مقترن وضعا يعني دلالة الفعل على الزمان دلالة وضعية تضمنية. أما الأخون يقول لا، ليست دلالة وضعية تضمنية بل دلالة التزامية. بعد بيان نظر الأخون نأتي إلى الإشكال الثاني. الفعل الماضي لما ينسب إلى الزمان أو المجرد مثل مضى الوقت، مضى الوقت هنا الفعل الماضي أسند إلى الزمان هو الوقت، وهكذا إذا أسند الفعل الماضي إلى المجرد علم الله دعاء زيد، وهكذا في الفعل المضارع يمضي الوقت أو يعلم الله دعاء زيد أو يخلق الله المطر، فهنا الفعل المضارع أسند إلى المجرد وهو الله تبارك وتعالى. وهنا الأخون يقول واستعمل الفعل الماضي في النسبة بين الماضي والوقت، هذه النسبة غير واقعة في الزمن الماضي لأن الزمن ليس له وقت، الوقت ليس واقعا في الزمن، فلذلك نسبة الماضي إلى الوقت لا يكون واقعا في الزمن لأن نفس الوقت غير واقع في الزمن، ليس للزمن زمن. فنسبة الماضي إلى الوقت كذلك ليس له زمن، وهكذا في علم الله دعاء زيد، فهنا نسبة العلم إلى الله تبارك وتعالى، هذه النسبة غير واقعة في الزمن الواقع، لأن الله ليس له زمان، فنسبة العلم إلى الله كذلك ليست واقعة في الزمن. فهنا فعل الماضي اللي كان موضوعا للحدث وللنسبة الواقعة في الزمن الماضي، الآن استعمل فعل الماضي في الحدث والنسبة بدون الوقوع في الزمن الماضي، فالفعل الماضي الذي كان موضوعا لهذا المعنى المركب من الحدث والنسبة والوقوع في الزمن الماضي، الآن استعمل في الحدث والنسبة فقط، فهذا الاستعمال استعمال لغير معروف على، فالاستعمال استعمال مجازي. ففي الاستعمالات المجازية لا بد من ملاحظة العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي للفعل الماضي بنظر النحاة الحدث والنسبة الواقعة بين الحدث وفاعل ما في الزمن الماضي، وفي هذه الاستعمالات استعمال الماضي فيما إذا كان الفاعل زمنا أو إذا كان الفاعل مجردا، في هذين الموردين لما استعمل فعل الماضي في الحدث والنسبة فقط ما لوحظت العلاقة بين هذا المستعمل فيه والمعنى الحقيقي للفعل الماضي. بنظر العرف لا فرق بين علم الله دعاء زيد وبين علم عمرو دعاء زيد، ما في فرق. وكذلك لا فرق بين مضى الوقت وبين مضى الكلام، فما دام لا فرق بين هذين الاستعمالين لا يلحظ العلاقة بين هذا المعنى في مضى الوقت وعلم الله وبين المعنى الحقيقي للفعل الماضي. فلذلك لا بد أن نقول فعل الماضي ليس حقيقة في الحدث والنسبة إلى فاعل ما الواقعة في الزمن الماضي. ولا بد أن نقول دلالة الفعل الماضي على الزمن دلالة التزامية، أن الفعل الماضي بهيئته يدل على النسبة التحققية، هذه النسبة التحققية تستلزم الوقوع في الزمن الماضي لو أسند إلى الزمان ولا يكون هناك قرينة على الخلاف، يعني بشرط الإطلاق، الإطلاق عن القرينة. وهكذا في الفعل المضارع، فعل المضارع بنظر النحاة وضع للحدث والنسبة إلى فاعل ما هذه النسبة الواقعة في أحد الزمنين إما الحالة أو الاستقبال، لما يسند إلى الزمان أو يسند إلى المجرد يعلم الله دعاء زيد أو يخلق الله المطر، هنا ما دام الله تبارك وتعالى ليس له زمن نسبة الخلف إليه كذلك ليس واقعة في الزمن، فاستعمل يخلق ويمضي الوقت استعمل في النسبة بدون الوقوع في الحال أو الاستقبال، فهذا الاستعمال استعمال مجازي، وفي الاستعمال المجازي لا بد من ملاحظة العلاقة، وما لو حدث العلاقة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي للفعل المضارع. من هنا نكتشف أن فعل المضارع ليس موضوعا للحدث والنسبة إلى فاعل ما الواقعة من الحال أو الاستقبال. هذا هو الإشكال الثاني من الأخوان. وأما الإشكال الثالث للأخوان، معروف بين المحاط أن الفعل مضارع مشترك بين الحال والاستقبال. فعلى فرض أن هذا الاشتراك اشتراك معنوي، فالاشتراك المعنوي لا يتصور إلا على قول، لأن لو قلنا فعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال، يعني هيئة المضارع موضوع للنسبة بين الحدث وفاعل ما، هذه النسبة الواقعة في الزمن غير الماضي، زمن غير ماضي، هذا الزمن قدر جامع بين الحال والاستقبال، فالنسبة الواقعة في الزمن غير الماضي بصير مشتركا معنويا بين الحال أو الاستقبال. هذا لا يعقل. لماذا؟ لأن قلنا في الدروس السابقة المحاط ذكر ما في تعريف الفعل ما دل على حدث مقترن وضعا. الحدث مقترن بماذا؟ في مفهوم الزمن أو بواقع الزمن؟ طبعا الحدث مقترن بواقع الزمن، يعني واقع الزمن يكون ظرفا للحدث لا مفهوم الزمن، والحال أن هذا القدر الجامع وهو الزمن غير الماضي هو مفهوم. مفهوم الزمن غير الماضي قدر جامع بين زمن الحال وزمن الاستقبال. فالنسبة في الفعل المضارع بين الحدث وفاعل ما لا تكون مقترنة بمفهوم زمن غير الماضي، لأن مفهوم زمن غير الماضي لا يكون ظرفا للنسبة، ظرف النسبة واقع الزمن. فلذلك لا يعقل الاشتراك المعنى للفعل المضارع بين الحال والاستقبال إلا على قولنا، قول الجنون أن الفعل المضارع بهيئته يدل على خصوصية النسبة، النسبة الترقبية والتوقعية. هذه النسبة التوقعية والترقبية مرة من يتوقع ويترقب حصول النسبة في الحال، ومرة يتوقع حصول النسبة في الاستقبال. فبصير دلالة فعل المضارع بالالتزام على الحال والاستقبال بسبب دلالة الفعل المضارع على هذه الخصوصية في النسبة، خصوصية الترقب والتوقع. فلذلك هذا الكلام اللي ذكره مشهور النحاة بأن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، ويتعين بحسب القرينة، القرينة فيه أن المضارع للحال، لو كان فعل المضارع واقعا بعد النفي بإن وما وليس، أو بقرينة الآن، أو بقرائن أخرى موجودة في النحو، وكذلك قرائن أخرى تعين الاستقبال، مثل إذا وقع فعل المضارع بعد السين وسوف وبعد النواصب ونون التأكيد، هذه قرائن لتعيين الاستقبال. فلذلك هذه النسبة الترقبية يصير أمرا مشتركا تتلاءم مع الوقوع في الحال وتتلاءم مع الوقوع في الاستقبال. ولماذا قال الأخون أن هذا الكلام من الحال يكون مؤيد لنا وما قال برهان؟ لأن ممكن أن يكون مقصود النحاة من أن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، مقصودهم من الاشتراك هو الاشتراك اللفظي، يعني فعل المضارع مرة وضع للنسبة الواقعة في الحال ومرة أخرى وضع فعل المضارع للنسبة الواقعة في الاستقبال، صار فعل المضارع مشتركا لفظيا بين المعنيين، النسبة الواقعة في الحال والنسبة الواقعة في الاستقبال. لذلك قال هذا الكلام للنحاة يكون مؤيد. مؤيد متى؟ عندما نفرض أن الفعل المضارع مشترك معنوي، والاشتراك المعنوي على سبيل أن النسبة الواقعة في الزمن غير الماضي هذا غير محفوظ، لأن النحاة لما قالوا في تعريف الفعل ما دل على حدث مقترن، يعني مقترن بواقع الزمن لا بمفهوم الزمن، لأن الحدث ظرفه واقع الزمن لا مفهوم الزمن، وهذه هي المسلمة الأولى اللي احنا ذكرنا في تعريف النحاة في الدروس السابقة. فلذلك قال الأخون كلام النحاة يكون مؤيد، لكن ممكن أن نجعل هذا الكلام للأخون برهان على مدعى الأخون مو مؤيد. النحاة لما قالوا الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال لا يخلو من احتمالين، إما نقول مشترك لفظي وإما نقول مشترك معنوي. فإن قلنا مشترك لفظي بين الحال والاستقبال ففي مثل هذا المثال زيد يضرب الآن وغدا، ففعل المضارع هنا استعمل في النسبة الواقعة في الحال واستعمل في النسبة الواقعة في الاستقبال، هذا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. والاستعمال اللفظ في أكثر من معنى إما محرم على قوله وإما غير جائز لغويا، مع أنه هذا الاستعمال جائز ما في شك. هل هناك شك في صحة هذا الاستعمال من قبل أهل المحاورة؟ أهل المحاورة يجدون أن هذا الاستعمال صحيح، زيد يضرب الآن وغدا. من صحة هذا الاستعمال نحن نكتشف أن الفعل المضارع ليس مشتركا لفظيا، حتى يستلزم من هذا الاستعمال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا مستحيل أو غير جائز. فمن صحة الاستعمال في هذا المثال زيد يضرب الآن وغدا نحن نكتشف أن هذا الاستعمال صحيح. لماذا؟ لأن ليس هذا الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ أكثر من معنى، ما دام ليس من قبيل استعمال اللفظ أكثر من معنى معناه أنه لا يكون مشتركا لفظيا. يأتي الاحتمال الثاني مشترك المعنى، والمشترك المعنوي ما في أكثر من احتمالين، إما نقول على أساس أن النسبة المدلولة لفعل المضارع هي الواقعة في الزمن غير الماضي، والزمن غير الماضي مشترك بين الحال والاستقبال، فهذا يستلزم أن تكون النسبة مقترنة بمفهوم الزمن، لأن مفهوم الزمن غير الماضي هو الجامع بين زمن الحال وزمن الاستقبال. والحال أن الحدث لا يقترن بمفهوم الزمن بل يقترن بواقع الزمن. فالمشترك المعنوي على هذا الأساس غير معقول، فلا بد أن يكون المشترك المعنوي على أساس قولنا أن الفعل المضارع يدل على نسبة ترقبية والتوقعية، هذه النسبة الترقبية تتلاءم مع الوقوع في الزمن الحال وتتلاءم مع الوقوع في زمن الاستقبال، ولكن لا بد من قرينته حتى تعين أن هذه النسبة الترقبية واقعة في الحال أو واقعة في الاستقبال. فصار برهان على مبدأ الأخوان هذا الكلام للنحاة أن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال. وأما الإشكال الرابع، هذا الإشكال الرابع إذا كان مجال نحن نشرح. المهم إشكال ثاني، بل يمكن منع دلالة غيرهما يعني غير الأمر والنهي من الأفعال. إذا خرج الأمر والنهي يبقى الماضي والمضارع. منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا هذه الدلالة بالإطلاق، قلنا شنو معنى الإطلاق؟ والإسناد إلى الزمانيات، وإلا إذا لم يكن الدلالة بالإطلاق بل بالوضع كما يقول النحاة لازم القول بالمجاز والتجريد في مثل الإسناد إلى غير الزمانيات. شنو الغير الزمانيات؟ من نفس الزمان والمجردات، مثل مضى الوقت أو يمضي الوقت، مثل علم الله دعاء فلان أو يخلق الله المطر. فهنا عند الإسناد إلى غير الزمانيات من نفس الزمان والمجردات يستلزم التجريد عن الوقوع في الزمن، فالفعل يدل فقط على الحدث والنسبة بين الحدث وفاعل معه، وهذا يصير استعمالا مجازيا. ولا بد من ملاحظة العلاقة والحال أنه ما لوحظت العلاقة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي بنظر النحاة. هنا نكتشف أن دلالة الفعل على الوقوع في الزمن لا تكون دلالة وضعية تضمنية بل دلالة التزامية بسبب دلالة الفعل على خصوصية النسبة. هذه الدلالة على الخصوصية تستلزم الدلالة على الوقوع في الزمن بشرطين، شرط الإطلاق والإسناد إلى زمانها. نعم، لا يبعد هذا كلام الأخوان في الفعل المضارع والماضي أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى غير الوقوع في الزمن الماضي وغير الوقوع في الزمن الحال والاستقبال. شنو هذه الخصوصية الأخرى؟ خصوصية التحقق في فعل الماضي وخصوصية الترقب في الفعل المضارع. خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمن الماضي بالماضي ووقوع النسبة في الزمن الحال والاستقبال في المضارع، لكن في مكان الفاعل من الزمانيات. والشرط الآخر أن لا يأتي بقرينة على خلاف ذلك، وشرعنا هذه القرينة على خلاف ذلك. ويؤيده، يؤيد كلامنا وهذا حولناه إلى برهان، أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. ليش قال يؤيد؟ للاحتمال يكون مقصود النحاة من اشتراك الفعل المضارع بين الحال والاستقبال اشتراكا لفظيا، هذا التأييد يأتي عندما يكون مقصودهم من الاشتراك والاشتراك المعنوي. يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ولا معنى له لهذا الاشتراك المعنوي إلا أن يكون له خصوص معنى يصح انطباق هذا المعنى على كل من الحال والاستقبال، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، يعم الحال والاستقبال. يعني الفعل المضارع يدل على النسبة الواقعة في الزمن غير الماضي، الزمن غير الماضي هذا يكون شامل للزمن الحالي والاستقبال، هذا غير معقول. ليش؟ لأن قلنا الاقتران، اقتران الحدث بالزمن يعني وقوع الحدث في الزمن، والحدث يقع في واقع الزمن لا في مفهوم الزمن، لذلك لا يمكن أن يكون الاشتراك المعنوي على هذا الأساس، لأنه الفعل المضارع يدل على مفهوم زمن يعم الحالة والاستقبال، كما أن الجملة الإسمية كزيد ضارب يكون لها معنى يصح انطباق هذا المعنى على كل واحد من الأزمنة. شلون هناك معنى مشترك بين أن يكون واقع في الماضي أو الحالة أو الاستقبال، فعل المضارع كذلك يكون معناه مشترك اشتراكه على هذا الأساس، أن النسبة الترقبية والنسبة الترقبية ممكن تكون في الحالة وممكن تكون في الاستقبال، مع عدم دلالة الجملة الإسمية على واحد من الأزمنة أصلا، فكانت الجملة الفعلية مثل الجملة الإسمية، ليست دلالة الأفعال على الزمان دلالة وضعية تضمن كما يقول النحاة. وربما يؤيد ذلك، هذا هو الإشكال الرابع، ليش بقى؟ هذا الإشكال الرابع. أحيانا الماضي يستعمل في الاستقبال بقريب، مثل يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، فهنا ضرب مستعملة في حدث الضرب والنسبة بين حدث الضرب والفاعل، هذه النسبة الواقعة في المستقبل لقرينة يأتيني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، فهنا استعمل في الزمان الاستقبال، وهذا الاستعمال لابد أن يكون استعمالا مجازيا، والحال أنه العرف وأهل المحاورة لا يرى أي مجازية في هذا الاستعمال. وهكذا الفعل مضارع أحيانا يستعمل في الماضي، مثل جاء زيد قبل عام وقد يضرب في ذلك الوقت أو بعده، يعني بعد المجيء، فهنا يضرب استعمل في الحدث والنسبة إلى فاعل ما الواقعة في الزمن الماضي بقرينة جاء زيد قبل عام وقد يضرب في ذلك الوقت أو بعده. هنا لابد أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، وفي الاستعمال المجازي لابد من ملاحظة العلاقة، والحال أنه ما لوحظت علاقة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقي للفعل المضارع وهو الواقع في الزمن الحالة أو الاستقبال. فهنا الفعل المضارع استعمل في الزمن الماضي، و الأخون جعل هذا تأييدا. لماذا قال تأييد؟ لأن احنا عندما ذكرنا تعريف النحاط للفعل قلنا ما دل على حدث مقترن لأحد الأزمنة الثلاثة، أشياء ثلاثة مسلمة بين النحاط: أولا حدث مقترن، مقترن بواقع الزمن لا مقترن بمفهوم الزمن، والمسلمة الثانية المقصود من الأزمنة الثلاثة، الأزمنة الثلاثة الحقيقية: الماضي الحقيقي وهو قبل زمن التكلم، والاستقبال الحقيقي هو الزمن بعد التكلم، والحال الحقيقي هو الزمن في وقت التكلم، الزمن حين التكلم، هذا الأزمنة الثلاثة الحقيقية. لكن يحتمل أن مقصودهم من الماضي الأعام، من أن يكون حقيقيا أو نسبيا. فإذا كان أعم من الحقيقي والنسبي والإضافة بتعبير آخر، في مثلي يأتيني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، هاي الضربة صحيح استعمل في النسبة الواقعة في الاستقبال، وكرينة يأتيني بعد عام، لكن بالنسبة إلى المجيء يأتيني بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، فاستقبال حقيقي لأنه بعد زمن التكلم، لكن ماض إضافي بالنسبة للمجيء. فمجرد أن يكون ماضا بالنسبة للمجيء هذا كاف أن تستعمل هيئة الفعل الماضي في الزمن الواقعي في الاستقبال، لكن هذا الحدث اللي واقع في الاستقبال بالنسبة لشيء آخر ماضي، هذا المقدار من الماضي كافي. شلون قلت 10 دقائق ولا ماضي؟ على كل حال هذا التأييد إن شاء الله نكمله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله وسلم.